قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم في هذه الدراسة المتأنية المبسطة لرواية حفص عن عاصم، لنتعلم كيف يتلى القرآن بطريقة مبسطة خالية من التعقيد، تتدرج بالدارسين خطوة فخطوة. لا نقول في القاعدة كل شيء عنها، لكن نبدأ بذكر الأصول أولا، حتى إذا استقامت بنا الأصول وعرفنا كيف نتكلم وأصبحنا من أهل العلم، نتفاهم سويا على أننا من أهل العلم، أخذنا في الفروع وفي ما يتفرع من هذه الفروع. فلا تقولوا نسيت قاعدة، وإنما تركناها مؤقتا حتى لا يكون هناك تعقيد. في البداية نبحث عن الوسيلة النافعة والناجعة لجودة قراءة وتلاوة كلام الله تعالى، وقد وفقنا الله تعالى من الحصة الأولى لأن نتجه إلى تصويب القراءة في سورة أم الكتاب، في سورة الفاتحة، على اعتبار أن هذه السورة تثنى في كل ركعة، وأن السورة التي لا تصح فيها قراءة الفاتحة، الركعة التي لا تصح فيها قراءة الفاتحة لا تصح، الركعة لا تصح بحال دون أن نصح قراءة الفاتحة، وما بعد ذلك من قراءة سنة لا يبطل الخطأ فيه الصلاة ولا الركعة التي جاء فيها الخطأ. فإذا كان الأمر كذلك فالفاتحة هي أولى ما يمكن أن ننتبه إليه، خصوصا أننا نرى كثيرا من الأئمة يقعون في أخطاء، والمشكلة الأهم أنهم لا يعرفون أنهم يخطئون. فإذا كنت أخطئ وأعرف أن عندي تقصيرا وأذهب إلى أهل العلم وأطلب تسوية هذا التقصير فهذا شيء، لكن إذا كنت أخطئ ولا أدري كيف أن الوقف أفسد المعنى وكيف أن القراءة أبدلت الكلمة فهذا خطأ، يعني خطأ شديد. كثير من الأخطاء التي ذكرناها لا ينتبه إليها كثيرون من الأئمة، لا أقول يعني كلهم، هناك الأئمة المجيدون وهم كثر والحمد لله تعالى، ولكن كثيرون من الأئمة، بل لا أبالغ إذا قلت إن كثيرا من أهل العلم الذين يدرسون العلم لم يجدوا أن القرآن أولى بالتصحيح في قراءاتهم وفي الأمثلة التي يعطونها ويستدلون بها على العلم والفقه. يكون الإنسان منهم بدرجة امتياز في الفقه وفي المسائل العلمية، وإذا استشهد بآية قرأها بطريقة نحزن جميعا، نحن أهل القرآن والقراءات نحزن جميعا إذا سمعنا القراءة منه، مع أن العلماء كانوا يشترطون البدء بالقرآن، من أراد الفقه والعلم فليبدأ بالقرآن، من أراد أن يبدأ يومه بأوراده العلمية المعتادة فليبدأ بورده من القرآن بعد صلاة الفجر مباشرة. لا نقول هذا عند يعني الأكثرية، ولكن هناك نسبة من أهل العلم يرون أنهم تخصصوا في الفقه أو تخصصوا في كذا أو في اللغة أو شيء من ذلك، ولكن ما داموا غير متخصصين في القرآن فهم يرون أنهم غير ملزمين. لا، قبل أن يكون هناك علم ولا قراءة ولا دراسة ولا شيء من هذا، هناك قراءة قرآن، لأن هذا القرآن هو الذي سنستشهد بآياته، وهو الذي سنتحدث في الأحاديث الشريفة عن معانيه. فإذا كنت متخذا الأصول تخصصا لك، أو متخذا العلم الحديث أو الفقه أو غير ذلك، فلا يعني ذلك أنك معفا من القراءة الصحيحة للقرآن الكريم. نحن لا نقول لك جمل صوت، قد لا يكون صوتك جميلا، لكنه سيكون جميلا إذا صححت القراءة. فصحح قراءة القرآن أولا، ثم تعلم الفقه والعلم وعلمه، وتعلم اللغة والعلوم الكثيرة في ديننا الإسلامي الحنيف. ابدأ دائما بالقرآن. إذا كان الأمر كذلك فنريد أن نتوسع قليلا في تصويب الأخطاء التي ذكرنا بعضها. طيب، سمعنا ثاني: إياك نعبد وإياك نستعين. في خطأ ظهر تاني هو، نعبد وإياك، إيه اللي حصل؟ حرف الدال جاء ساكنا مقلقلا إلى الضم فقط، مش مضمون. إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد، كمل الضم الأول، نعبد و، قبل ما تجيب الواو المفتوحة كمل ضمة الدال. ليه؟ لأنه قبل أن يتكامل الصوت من فرط سرعتك هتقول نعبد وإياك، تجي الواو تبلع ضمة، لأن الضمة بنت الواو، تبلع بنتها. قبل ما تكمل انت الضمة من سرعتك تقول نعبد و، الواو تيجي بلع ايه؟ الضمة اللي قبلها. لا، اعطي كل ذي حق حق، اعطي البنت حقها، نعبد، ادي الضمة اللي هي بنت الياء، بنت الواو، وبعدين وإياك، واو مفتوح، نعبد وإياك، نعبد وإياك، ولا تزد عن الضم عن حقها، يقولش نعبده وإياه. هو اللي بيتعلم بقى يبدأ يترك القراءة اللي كان بيقرأها، فممكن يتعثر، ربما في أثناء تعثره حتى يتدرب يظل مدة يزيد في الواو ويقول نعبده وإياه. نقول له النون، نون الجمع جاءت ولا تحتاج لواو جمع أخرى، يقولش نعبده، لا ينفعش. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك تشديد إيه؟ من غير افتعالات، إياك من غير يعني إعطاء صفة الشدة للياء، لأنها ليست ياء شديدة، هي مشددة، مشددة غير شديدة، مشددة يعني مضاعفة، يعني عليها شد، لكن حرف شديد لا، هي مش من حروف الشدة، لأن حروف الشدة محددة، شديدها لفظ أجد قطن بكت، فأوائل صفات الحروف كده يقول الشيخ: مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قطن بكت. مدام الألفاظ دي هي اللي شديدة، يبقى غيرها عكس الشدة الرهاوة. فما تقولش إياك، قل إياك نعبد، إياك. طب نعبد وإياك وصلنا لها، نستعين. بس نقول لك خد بالك من صفة الصفير لما قابلك سين أو صاد، نستعين نستعين، في ناس يجيبوا السين أو الصاد يعني إيه؟ ضيع منها الصفير، يعني وإياك نستعين نستعين، صوت الصفير مش باين، قل نستعين ولا تزد على ذلك، يعني ما تزودش الصفير عن حده، سين ساكنة فقط، وهم يصطرخون فيه، صاد ساكنة فقط، ما تديش أصوات زيادة. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب أنا هقرأ الآية اللي بعدها وحسبح بخطأ بسيط ليس لإقرار خطأ ولكن علشان لتنبيه الإخوة المستمعين. اهدنا الصراط المستقيم. الكلام بيسجل مع بعض، مش هيقولوا ده احنا سمعنا الشيخ بيقرا كده، لا. ايه الخطأ اللي انتم ملاحظينه؟ ممكن واحد يلاحظ خطأ والتاني يلاحظ خطأ اخر. اهدنا الصراط المستقيم. مفيش خطأ. نعم
نعم نعم.
الصراط الله يفتح عليك. ده كده انا ما غلطتش. خد بالك اصل انا قلت اهدنا، جبت النون مفخمه، اهدنا الصراط، بس انت ما خدتش بالك لان بعدها الصاد مفخمه. طب لما نقف على اهدنا اقول اهدنا ولا اقول اهدنا؟ طب مش معنى قلت اهدنا الصراط وما حدش خد باله وانا متعمد الخطا فيها عشان نعرف نبنيها ازاي؟ لما وقفنا نقول اهدنا لان مفيش مؤثر صوتي من الصاد، ظلت النون على حالتها لانها من حروف الترقيق. اهدنا، طب ما خلي النون كده معدوله زي ما هي واجيب الصاد. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا اهدنا يبقى نص وليس نص، ده الصوت هي كده. اهدنا الصراط المستقيم. طب نقولها مع بعض كده، اهدنا الصراط المستقيم. نقولها كده نا بتيجي برضو نا، بسمع نا. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. بالكم يا اخوانا. طب هنيجي لكلمة المستقيم، كتير يقولوا مستقيم عشان القاف جاية مفخمة بعدها برضو، يقولك المستقيم. لو وزنت كل الحروف هتلاقي التاء دي قريبة من الطاء. المستقيم. دلوقتي يا اخوانا الفاتحة مثاني تثنى في كل ركعة. انت عليك تأخذ الطريق الموصل الى مرضاة الله تعالى، والحاجة الصعبة ربنا هيغفرها لنا ان شاء الله، لنا امل في الله تعالى. الحاجة اللي ما نقدرش عليها ربنا هيغفرها لنا ان شاء الله، لنا امل في الله تعالى لأن رحمته وسعت كل شيء. بس نجتهد، ما نسيبش الأمور كده. أنت لما تقرأ قراءة عاوز تصحح القراءة التي هي سفارتك إلى الله تعالى. لما بتوزن لواحد حقه ويلاقيه ناقص وبيرضى عنك ما بيرضاش. اهدنا أدي النون المرققة. إيه اللي هيفخمها عند دخولها على الصوت؟ مفيش مبرر. ما يقولش اهدنا الصراط، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. يعني خد بالك من صوت نص وليس نص. وخد بالك المستقيم، المستقيم وليس المستقيم. كتير منا يا اخوانا بيغلط، واحنا كلنا خطاؤون، كلنا خطاؤون، ولكن لازم ناخد بالنا. سر في طريق الاصلاح، والله تعالى سوف يبارك خطاه. ابدا وانوي النيه الصحيحه وقول يا رب انا بسمع حاجات كتير، اعني على السماع الحسن للقران، ببذل مجهود في الدنيا بحاجات كتير، اعني على احكام تلاوه القران حتى اجيدها. ولما يبقى معاك القرآن وبتقرب الأحكام ده تبقى حاجة إيه؟ ده حاجة جميلة أوي أوي. هو في ناس يقولوا إحنا ختمنا القرآن كم ختمة؟ أنا أقول له تلاقي مجموع الختمات دي لما نطلع منها الأخطاء والحروف اللي اتحذفت والحروف والحاجات دي هتلاقيك إيه؟ المستقيم. طب الصراط دي نعمل فيها إيه؟ هي من حروف التفخيم. طب مراتب التفخيم ايه؟ ده هي مكسورة، من رققهاش لا 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 ترققها بأي حرف. انت لو رققتها هتقول صراط، نقول لك ما دام قريت السيرات بقى يبقى انت بتقرا لسيدنا قنبل ابن كثير المكي. هو اللي يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الى اخره. هو اللي يقرا بالسين. والصراط برضه بمعنى الطريق. والصراط بمعنى الطريق. وبرضه بقراءة بالإشمام الزراط برضه الطريق. الزراط من غير قضاء العوام وليست فيها يعني ليست ضاء وإنما قضاء العوام اللي هي ما فيهاش استخدام لثوي. القارئ اللي تسمعه بيقول اهدنا الزراط مش بيقول الزراط لا ده معنى فاسد. الزراط بمعنى الطريق بس من غير لثوية من غير ما تستخدم اللثوية. زي العيل الصغير يقول لك الواد ده ظلمني زار زار. الظاء اللي بتزاز دي فيها قراءة قراءة صحيحة. انما الظاء لا ليست قراءة بالظاء. لان اللي بيسمع غلط يقول لك ده بيقروا كذا ده بيقولوا لا ابدا. القراءة صحيحة. وكله بمعنى الطريق. طيب درجة الصاد تيجي ازاي بقى؟ هي مفخمة. ولكن ما تقولش الصراط مستخينة كده هي في خامس درجة. مراتب التفخيم خمس مراتب. التفخيم الدرجة الأولى الحرف مفتوح وبعده ألف. حرف التفخيم من حروف التفخيم السبعة. احنا قلنا المرة اللي فاتت حروف التفخيم سبعة خص صادات قذر. وأشرنا إلى المراتب قلنا في ثلاث مراتب قوية ويبدأ بقى الضعف في مرتبة السكون ومرتبة الكسر. أنا عندي الصاد في مرتبة إيه؟ الكسر. يبقى الصيف 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 إن أصط عن كده هجيبها السين ما ينفعش وما اتخذهاش عن كده. لو أنت مش قادر تجيب الدرجة الرابعة دي خليها قرب التالتة أحسن أحسن ما تنزل لتحت. يعني إذا كان في بداية التدريب وأنت مش قادر تقول قول الصراط زي بعض أحسن ما تجيبها تحت تقول الصراط ما ينفعش تبقى قراءة غير مقبولة لأنك بتخلط القراءات بتجيب من قراءة قنبل على قراءة حفص من هنا لهنا. اهدنا خلصنا اهدنا واهدنا الصراط الصراط الصيت صي صي ما هيش تخينة قوي. عدم معرفة المراتب بالتفخيم يجعل بعض الناس يخطئون القراء المجيدين. يقول لك قيل وقيل يا أرض. يقول لك الشيخ مصطفى بيجيب القاف كاف. الشيخ مصطفى إسماعيل يقصدون الشيخ مصطفى إسماعيل. لما نوصل للحرف الأول من مصطفى إسماعيل نبقى بقى إيه بقينا قراء كبار قوي. نقول الشيخ مصطفى بيجيب القاف كاف. خد بالك هو بيجيب القاف بتاعت كلمة المستقيم قي قي بيجيبها مفخمة في آخر درجات التفخيم. تحسب عليه جودة جودة مراعاة المراتب التفخيم تحسبها عليه خطأ. الجاهل اللي ما هوش عارف مراتب التفخيم فاكر ان في تفخيم وترقيق بس وعاوز القارئ يقول المستقيم زي ما هو بيقول كده المستقيم. يقول الشيخ مصطفى لو كان الشيخ مصطفى او احد من امثاله اخطأ هذا الخطأ لقامت الدنيا ولم تقعد. وكان هذا في الزمن الجميل مفيش حد بيجامل حد. الحق احق ان يتبع. سبحان الله. واحد من العلماء ألف كتاب الشيخ خالد محمد خالد ألف كتابا في نظرية اقتصادية يفهمها عن الإسلام. سمى الكتاب من هنا نبدأ. كنت أقرأ في هذا الكتاب منذ 30 عاما تقريبا أو أكثر. وبعد أن انتهيت منه رأيت كتابا للشيخ الغزالي من هنا نعلم ينقض كل ما قاله الشيخ في النظرية الاقتصادية ويدلل على ذلك من القرآن والسنة. فقلت لأقرأن هذا الكتاب يقول الشيخ في أول الكتاب، يعني هو يختلف مع الشيخ خالد في بعض القضاء في بعض نواحي الاقتصاد الإسلامي، ليس في الإسلام كدين ولكن في بعض نواحي الاقتصاد الإسلامي، هذا يرى تخصيصا معينا والثاني يرد. وقال هناك من هنا نعلم، قرأت المقدمة للشيخ لا أنساها حتى الآن، في المعارك التي تدور في بعض الخلافات ويشتم الناس بعضهم بعضا، لا يوجد هذا عند الإطراز الأول من العلماء أبدا، مهما أخطأ الواحد ومهما رد عليه. قال الشيخ: يعلم الله أن الشيخ خالدا حبيب إلى نفسه، صديق عزيز، وأخذ يطر الشيخ ويمدحه، ثم قال: غير أن الحق أحق أن يجامل، ورد بدأ الرد على، مش ده راجل ما بيفهمش، ده راجل كذا، لا أبدا، ده هو بيتصور نظرية اقتصادية معينة بيبنيها على أسس هو فهمها وانت بترد عليه، لا ما نختلف هنا بأصحاب الخليج بعض، لأن هدف كل من الشيخين الوصول إلى الحق الذي ينفع المسلمين، بيبقى هدفنا واحد ونختلف ونشتم بعض. أهل العلم كثر ولكن كثيرا منهم في حاجة إلى تعلم ما يسميه العلماء أدب الخلاف. أدب الخلاف، إزاي نختلف مع بعض وهدفنا ابتغاء مرضات الله تعالى، ولما نوصل للهدف الصحيح ونعرف الحق كلنا نقول آمين بما في ذلك صاحب الرأي، إذا فهم الحقيقة يقول آمين يعني يوافق. إذا كان الأمر كذلك فكلمة المستقيم التي يعيبون على الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى، وهو من الكوكبة التي نشر الله بها القرآن في العالم الحديث، نقل بعض السفراء في العالم أن بلادا يعيشون كأهل الغابات ومعهم مصاحف يقرؤون فيها، فطبعت إسرائيل مصاحف طبعة أنيقة رشيقة ووضعت فيها عدة أخطاء في الآيات منتهزة فرصة أن الناس هناك لا يحفظون القرآن، ووزعت عليهم المصاحف فاعتزوا بهذه المصاحف وأخذوا يقرؤون فيها، هو يفسد المعنى بإضافة لا، خلاص يبقى المعنى مدام إثباتي بنفس، يشيل كلمة يحط حرف وهكذا. فلاحظ هذا السفير ذلك فنقل إلى مصر وقال: لاحظت كذا وكذا وكذا والناس لا يعرفون رسم المصحف. وكان من نتيجة هذه المشورة أن أنشئت إذاعة القرآن الكريم، بارك الله فيها وفي جهودها وجهود رجالها، حتى يسمع من يريد أن يسمع القرآن في الغابات وفي أقصى بلاد العالم القرآن ويصحح مصحفه، إذا كان المصحف مطبوع في غلط يسمع من القارئ ويصحح مصحفه. فنحن الآن في موضوع مهم أراه لا يقل أهمية عن تدريسنا للقراءات السبع والقراءات العشر، لأننا لاحظنا من خلال تدريسنا للقراءات السبع والعشر والكليات، لاحظنا أن الذي لم يتقن رواية حفص ما يزال متعثرا وإن قرأ القراءات العشر كلها، ما يزال متعثرا لأنه ما وضعش الأساس صحيح، لم يضع أساسا صحيحا ليصب عليه القراءات، لابد أن يتقن الرواية رواية الإقليم إتقانا جيدا حتى يضم إليها رواية ورواية، هو يعرف القواعد لكن النطق في غاية القصور. كل المتعثرين رأيناهم لم يبذل معهم شيوخهم جهدا في رواية في بداية التعلم في وضع الأساس، وأكثر المجيدين الذين تشكل عليهم دراسة القراءات وقراءة القراءات أكثرهم بدل معهم شيوخه الأوائل في ما كان يسمى بالكتاب، رحم الله أيام زمان ورحمنا الله في هذه الأيام. آمين. الشيوخ الذين بذلوا جهدا في هذه الكتاتيب خرجوا علماء، وكنا نرى دائما في سير العلماء يقول حفظت القرآن وعمري 7 سنوات أو 10 سنوات أو كذا وكذا، ثم اختلفت إلى الأزهر، ثم أول بداية حفظ القرآن وتجويده. وسبب الخلاف الكثير أن بعض العلماء لم يبدأوا بالقرآن. إذا كان الأمر كذلك فالمستقيم نطقها هكذا نطق صحيح، وهي في الدرجة الخامسة من التفخيم، ولا تطلب من القارئ أن يعليها أكثر من ذلك أو يقول مستقيم، لا. فهل هو القارئ عندما قرأ المستقيم عندما جاء لكلمة المسكين كانت الكاف كالقاف، يعني قال المسكين المستقيم؟ أبدا لم يحصل هذا. غاية ما في الأمر أنه قد يلاحظ في بعض أدوات التكبير أن تكون هناك حدة في الصوت، فتظهر القاف حادة الصوت أو شيئا من هذا، ولكن لا تعب من لا يصح أن يعاب إلا بحق. صي صراط، قبلنا الصراط والثانية الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم. قارئ يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم يحذف الهمزة، هذا خطأ. طيب قارئ يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، إيه رأيكم؟ ما رأيكم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أنا عامل حاجة كده علشان حد يطلعها. أنا قلت أنعمت بتحريك النون، النون ساكنة، أنعمت علي. صراط الذين خد بالك الهمزة ما تحذفهاش، بص الذين أنعمت، لا الذين أنعمت علي، صراط الذين أنعمت علي. طيب في واحد احنا عندنا المضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسر، طب ايه رأيك بقى في اللي بيقول غير المغضوب عليهم؟ غير المغضوب عليهم الباء مفتوحة، اصل عشان العين مفتوحة بعدها بيقولك بقى بيسهل بقى يجيبها كلها فتحة وخلاص، طلع الحروف كلها من فتحة واحدة. المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب كسرة بعاء، سمعني الصوتين دول، غير المغضوب عليهم. اولا خد بالك غي يا رقيق عشان الغين المفخمة ما تاخدهاش في وشها، قول غير المغضوب، لا ما يقولك لا ما تقولش غير. احنا لما بنقرا قد تبين الرشد من الغي ما نقولش الغير، لا الياء مش تخينه ولا تفخم باي حال، من الغي. كذلك نقول غير غيري. طيب المغضوب ميم مفتوحه وهي ميم مرققه وغين مفخمه، لا تقول المغضوب، وده بنسمعها كتير غير المغضوب، لان الاكثر ان المفخم يؤثر على المرقق وليس العكس. وانت مش حضرت تقول المغضوب، وان كنا سمعنا قارئ كان بيقراها كده برضه بيقول المغضوب ميم رقيقه وغين زيها رقيقه المغضوب، لا نقول ما نقولش المغض بترقيق الاثنين ولا تقول المغض بتفخيم الاثنين. غير المغضوب بين الكسره بعاء، غير المغضوب علي. نقولها كمان مره غير المغضوب علي. نعمل دلوقتي ورشه تعليم، لكن لما تيجي تقرا مش هتقرا بهذا التعتيل، وانما هتقرا بقى قراءه سلسه بس بعد يكون فهمت وطبقت الاحكام. غير المغضوب عليهم. طيب الميم دي ميم ساكنة وبعدها واو، يعني لابد أن تظهر الميم. ما تقولش عليهم ولا عليهم ولا ولا أي غنة ولا أي حاجة أبدا ولا أي سكتة. عليهم ميم ساكنة تتمسك كده، غير المغضوب عليهم ولا عليهم ميم ساكنة، وبعدين تيجي الواو، ما تخليش الصوتين يختلطوا ببعض. طيب خلصنا، هنقولنا ولا، نقول ايه بقى يا سيدنا الشيخ؟ نقول ولا الضالين. قراءة دي صح؟ في غلطة يا اخواننا، خدوا بالك، ومش هيبان الا بشيء شكلنا، هنقرا ونبين الغلط ونقول الغلط فيه. نقول ولا الضالين. تفضل. والامام ابن الجزري قال ولد، قال دي قال برضو ان دي غلطة، قول ولا لام رقيقة، ولا ضالين، مش ولا ضالين، ولا ولا ضالين. امين. الاذان ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، بمناسبة كلمة الأذان، كنت أمر على بعض المدارس بالنسبة لتوجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية، فذكرت من التصحيحات التي أصححها، كانوا طلبة صغارا في الإعدادي، فقلت إن بعض المذيعين يخطئ فيقول حال الآن آذان المغرب أو آذان العشاء. آذان جمع أذن، يعني هي العشاء لها ودان، فالأولاد يعني تعجبوا. قلت لهم الصحيح أن نقول آذان من غير مد، آذان، والقرآن يقول وأذان من الله ورسوله، ما قالش وآذان، لأن آذان دي جمع تكسير، جمع أذن. إزاي حال الآن ودان المغرب ودان العشاء؟ فالأولاد قعدوا يضحكوا، واحد منهم تاني يوم قال لي يا أستاذ المذيع في التلفزيون بيقول آذان المغرب والخطاط كتبها آذان وحطها مادة كبيرة قد كده، يعني هو لاحظ الخط كمان ان فيه خطأ. آذان اللغة العربية يعني من شعائر الإسلام، وياريتنا نعتاد، يا ليتنا نعتاد على النطق بالعربية، وإن أخطأنا يصوف بعضنا لبعض، هو خوفك من الخطأ هو اللي بيخليك ما تتعلمش، لا تكلم وتعلم، المسألة سهلة خالص. بس اللغة لما تضيع ده شيء كبير قوي قوي قوي، يعني كثيرون من الخطباء تموت اللغة على شفاههم وتتغير المعاني، ولما بيغير الكلمة بيغير المعنى. يبقى هو قال ايه؟ بالرغم من ان اهل اللغات الاخرى يغارون عليها، وحولك عبارة هي مكررة، انا قلتها قبل كده في اكثر من محفل من المحافل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في بعض المحاضرات باللغة الإنجليزية كنت أوضح معنى قوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني، فأنا بوضح مين لها، بقول إيه means the angel، يعني معناها الملك ناداها من تحتها، فأنا قلت الجيم دي من غير تعطيش، قلت the angel، فانتبهت إن كلمة angel معناها زاوية، والهجاء نفسه تغير A-N-G-E-L، لكن angel A-N-G-J مش G-J-L-E. قبل أن أصوب الكلمة رأيت سيدة على بعد سحيق ترد علي، قالت دي أنجل، سبحان الله. سررت كثيرا ان الجمهور معي في الكلام وفي نفس الوقت يعني انا برد في الكلمة وهي سبقتها. اما تقول نادتها الزاوية انا ما اقول انجل يعني الزاوية. فيعني الموقف ادى يعني سرور من ناحية الله ازاي يعني الناس متابعين زعلة ان انا هقول الجيم مش معطشة في ذهن الانسان ان ايه يعني عطشنا وايه ما عطشنا. لا ده معنى وده معنى انجل زاوية. اظن اللي إيه في ملك ليه يسرى. طيب بس ايه اللي ايه وايه اللي فانا لما انطق النطق يبقى ناديتها الزاويه. ايه الزاويه اللي ناديتها يعني من معنى مختلف تماما متغير ولا يديش المعنى المطلوب. لما ناداها الملك يبقى هو ده المعنى. وبعد كده هذه السيده تبعتني وقالت اين المراجع التي اتيت بها من هذه المعلومات. احنا قدرنا المعلومات اللي انت قلتها عاوزين المراجع. فايه فالشيخ اللي كان معانا شيخ المركز الاسلامي يعني ايه اخذنا للمكتبه واعطاني واياها بعض ما نحتاج اليه من مراجع. رحم الله الجميع واكرم الله كل من له جهود في الاسلام. خذوا بالكم يغاروا على نطق الحرف في اللغه الاجنبيه واحنا لا نغار على لغه القران. اللغه العربيه مش بس بقيمتها لوحدها كده ده بقيمه القران الذي يعلي مكانتها وتحسن فهمه عند الناس من غير لغه عربيه. طيب نقول لكم نكتة بقى بمناسبة اللغة العربية دي. شيخ ركب السفينة مع بحار. ركب شيخ سفينة مع بحار وفي وسط الطريق قال الشيخ للبحار هل تجيد اللغة العربية؟ والشيخ بقى بيتكلم لغة عربية فصحى وعاوز يتكلم بقى ويحكي حكايات مفيدة ويعزي هياخد مسافة السفر دي كلها من غير وعظ ولا ارشاد. فقال البحار لا انا اجيد العربية. طبعا الشيخ ما يعرفش انجليزي ولا غيره فخسارة كبيرة. فبعد فترة هبت ريح عاصفة كادت تقتلع السفينة فالتفت البحار الى الشيخ قائلا هل تجيد السباحة؟ قال الشيخ لا. قال إذ هو لما قال له ما عرفش اللغة العربية قال له إذا ضاع عليك نصف عمرك. فلما قال له ما تجيدش السباحة قال له لا أجيد السباحة قال له إذا ضاع عليك عمرك. فإحنا يا إخوانا إزاي نجيد أعمال الدنيا وعلوم الدنيا وعلوم الدنيا والآخرة مع بعض أمامنا. وقبل ما نبدأ في أي علم من علوم الدين نبدأ بالقرآن لأن القرآن هو اللي هيترتب عليه الحديث والحديث هيجي معناه من القرآن هيترتب عليه حلال وحرام هيترتب عليه الفقه كله يترتب على القرآن. نعم تفضل. لابد أن تقرأ بالعربية في الصلاة لابد أن تقرأ بالعربية والخطبة لابد أن يكون على الأقل نصفها الأول في العربية. وكنا نصلي في المركز الإسلامي في دولة مالطا كنا ندرس هناك اللغة العربية بالإنجليزية فكان الشيخ يبدأ الخطاب حتى ينتهي من الخطبة الأولى باللغة العربية هذا شرط للصلاة ثم بعد ذلك يأتي ليترجم ما قلناه يقول لقد قلنا في الخطبة الأولى كذا وكذا وكذا يكلم غير الناطقين بالعربية. لا هي ترجمة للمعنى للفهم فقط وللعلم ولكن هي تكتب بحروف أجنبية يمكن أن تكتب بحروف أجنبية لتعليم الأجانب يعني قول له الحمد لله ال اتش اي ام دي وهكذا يديله الحروف دي بحيث لما هينطق هو هيقول الحمد لله يبقى أنا ماليش دعوة بقى أن هو أراها بالحروف الأجنبية او بالحروف العربية، المهم ان اداني الحمد لله. يعني ايه؟ يعني سهلنا عليه ان جعلناه يقرأ بنفس حروف لغته، ولكن بحيث الاصوات تبهية الاصوات نفسها، واديله علامة للضمة وقت تكون الحمد، ويعني اديله كل الحاجات دي بحيث ايه، وبعدين اديله المعنى بقى في الناحية التانية، يعني gratefulness must not be for anyone except Allah، الحمد لا يكون إلا لله. أصل الحمد لله كده مش معناها يعني مبتدأ وخبر وبس، ده في أسلوب القصر والحصر، يعني الحمد لا يكون إلا لله العلي. مستشار اللغة الإنجليزية لما كان بيمتحنا كان بيسألني بيقول لي وانت لما ترجمت كده لفيت اللفة الطويلة دي ليه؟ قلت له لأن قال هنا قال في كلمة الحمد تفيد الشمول والاستغراق، وليست لام قال تعريفية فقط، لكن في الإنجليزي هتبقى قال تعريفية، فممكن يقول لله ولفلان ولفلان ولفلان. اللغة مش لكن الصلاحات اللغة العربية ان هنا جت الحمد لله علشان ما نقدرش نعطف على لفظ الجلالة حد تاني ولفلان. ولذلك قالوا في الفقه ايضا لا تقل الفضل لله وله، انما نقول الفضل لله ثم له، يعني لله اصلا واقتدارا وعطاء ومن كل ناحية، ثم لك أنك أوصلت إلي هذا أو يسرت إلي الوصول إلى هذا الرزق. الحمد لله ثم لفلان بفضل الله، وثم مثابرتك في العمل أو العلم. إذا كان الأمر كذلك فلا نبعد كثيرا، ومجرد تحميس لحب التعلم. عندما كنت أذهب بعد صلاة الفجر إلى شيخي رحمه الله تعالى، وكنا مشغولين في التربية والتعليم بأعمال كثيرة، وأجد مشقة عندما أصلي الفجر والشيخ ينتظرني، أعلم أنه ينتظرني يعني على أحر من الجمر، ويحزن إذا تخلف، وألاحظ أن قواي لا تقوى على هذا المجهود، لأننا نقرأ بعد الفجر ساعتين أو ثلاث ساعات، ثم نعود بعد إنهاء الأعمال إلى أن نقرأ المغرب والعشاء وما بعدهم، ونحن نحفظ في المتون وغير ذلك. فأتذكر عندما أشعر بالصعوبة أتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول من أوتي القرآن ثم ظن أن غيره قد أوتي أفضل مما أوتي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي ربنا آتاه القرآن معرفش قيمة النعمة دي، وقال ده فلان عنده سيارة وأنا ما عنديش، ده فلان عنده عزبة وأنا ما عنديش، ده فلان عنده كذا، واستحقر النعمة، لا يبقى حقر القرآن العظيم بجوار المال بجوار شأن الدنيا، وعظم شأن الدنيا التي حقرها الله تعالى. بس الدنيا مش حقيرة بالمعنى اللي يعرفه الناس، الدنيا ليست حقيرة لأنها قنطرة العبور للآخرة، ودو بالكم ودي حاجة هتشدني لمسألة في مسجد الخضر. كان أحد الأساتذة العظام في مسجد الخضر حضر لي خطبة، وأنا كنت يعني من في السادسة عشرة من عمري أو السابعة عشرة، فطبعا الإنسان في العمر عمر الشباب يبقى برضو عنده بعض فهم قاصر، بعض اندفاعات، وقد أكون قد سمعت هذا الكلام من غير ممن هو أكبر مني فردت. المهم أنه كانت خلاصة الخطبة أني حقرت شأن الدنيا، وأتيت بالأدلة على أن الدنيا حقيرة. ولم أبين أنها حقيرة إذا عبدها الإنسان أو إذا ركز عليها دون الآخرة أو إذا أخلت بواجبات الدين، لكن قلت الدنيا لا تسوى وتكلمت الدنيا جيفة وطلابها كلاب وكلمت كلام الإيه التصوف فيها. طيب، فقام معي أحد الأساتذة الأفاضل، أظنه توفي إلى رحمة الله تعالى، الأخ الشيخ سيد الصادق رحمه الله تعالى، وقال لي: أنت قد حقرت شأن الدنيا. قلت: نعم يا أستاذ. قال: لنفرض أنه ليس معنا دنيا، كيف ندخل الجنة؟ نعمل الدنيا مش دار العمل؟ قلت: بلى، الدنيا دار العمل. طب دار العمل بالعمل ده ندخل الجنة ولا ما ندخلش؟ طيب ما فيش دنيا، ندخل الجنة بإيه؟ فاستفدت من توجيهه استفادة عظيمة مع أنه لم يكن، وقال: كان يجب أن تبين لهم أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الدنيا تستطيع أن تجعلها جنة لك تعمل فيها العمل الصالح وتستثمره فتكون هي أساسا في الآخرة عندك. فجعلت هذا يعني من عناوين خطبي الكثير: الدنيا استثمار، إذا أخذتها دنيا من أجل الدنيا خدعتك وضحكت عليك، وإذا أخذتها لتستثمر الأسهم التي تملكها فيها للآخرة فقد حزت الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. فإحنا عاوزين نتعلم الآيات الفاتحة دي، لما تتعلمها وتعلمها لعدد من الناس كفاية، مش شرط تكون عالم، هو كل عالم عارف كل حاجة، لا، تعلم الفاتحة وعلمها للناس، تعلم الفاتحة وعلمها للناس، وبعد كده تبقى انت قمت بجزء من الواجب. اما تتعلم حاجة كمان هتعلمها ان شاء الله. قلنا بقى كلمة ايه؟ المستقيم، صححنا القاف، المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قلنا المغ ما تقراش المغ ولا المغ والاثنين، غير المغضوب ما تقولش المغضوب عليهم لان الباء هتبقى مفتوحه والمضاف اليه مجرور، غير المغضوب عليهم. طب انا بسمع بعض الائمه من اندفاعه يقرا ولا الطاء، فيها طاء بين اول طاء ولا الطاء، ليه يا شيخ كده؟ انت جبتها لانك انت مندفع في النطق، الضاد طري رخوه، ولو ضاء، ولو ضاء تجيب فيها طاء ليه؟ يقولوا ولا الضاء، ده من شده اندفاعه يقرا فيها صوت الطاء. لا لا يصح، ولو ضاء، ولو ضاء. العمدة في هذا كله انت ممكن تقلل الاخطاء اللي عندك كتير. تقللها ازاي؟ ابدأ بان تتوسط في القراءة ولا تسرع، لان الكر في القرآن خطيئة، الكر خطيئة، بتقرا بسرعة ففي حروف بتطير منك، او ضمات تتغير الى فتحات او كسرات او غيره، فالمعاني بتتلخبط. طيب، ما احنا عندنا يا سيدنا مرتبة سريعة في القرآن. الشيخ ابن الجزري بيقول ايه؟ ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع. طب مش الحذر القراءة السريعة دي موجودة؟ اقول لك ضم اليها معلومة تانية: لا يقرأ بالحذر إلا من هو ماهر بالقرآن. لما تبقى ماهر بالقرآن اقرأ بالحذر والسرعة، ومش بس بأي سرعة، لا، السرعة المعقولة اللي هي مرتبة الحذر. لا يقرأ بالحذر إلا الماهر بالقرآن. أنا لسه بتعلم قيادة السيارة، أسوق على 120، أنا لسه بتعلم ده، كده يبقى هينزل في اول بحر يقابله. لسه بتتعلم، يبقى ما تقراش بالحذر، حذر المرتبه السريعه. لأن مرتبة الحذر مرتبة سريعة، مرتبة التحقيق مرتبة محققة هادئة تماما تعطي الحروف حقها ومستحقها، وفي وسطهم مرتبة تانية اسمها مرتبة التدوير يعني التوسط. قد احنا خدنا مراتب القراءة، مراتب القراءة يا سيدنا الشيخ انا قريت مرتبة ان هي اربعة، انت بتقول لنا هم ثلاثة، ايه الشيخ ابن الجزري قال ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع. طب قلنا له يا سيدنا الشيخ وفين الترتيل، فين ورتل القرآن ترتيلا، فين مرتبة الترتيل؟ قال هي عند بعض الناس مرتبة، لما تتدرج من السرعة تبدأ السريعة قوي الحد، سميت حضرا لأنها كان حذار الصخرة من الجبل، وبعدها تدوير يعني ايه أبطأ قليلا، وبعدها ترتيل أهدأ أكتر تزيد في الهدوء، وبعدين التحقيق اللي هي القراءة التجويدية اللي بنسمعها مثلا في الـ 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 في الأعشار التي تقرأ في السهرات في المآتم، دي مرتبة ايه التحقيق. يبقى ممكن يكونوا كام؟ أربع مراتب، مرتبة الحذر السريعة ومرتبة التدوير أهدى منها شوية ومرتبة إيه؟ الترتيل ومرتبة التحقيق. التحقيق بطيئة وذلك الحروف كلها تظهر فيها، تظهر تماما بكل صفاتها ويأخذ الحرف حقه ومستحقه. طيب إذا قالوا ابن الجزري لما قال إنهم ثلاثة، قال ما هو مسألة الترتيل دي يا أخوانا اللي بيقرأ بالحذر بنسميه برضو إيه مرتب، لأنه أخذ الأحكام مش بالحذر يعني معناها جري وترك المادة في موضعه وترك الغنة في موضعها، لا ده هو برضو ماشي على أحكام التلاوة، سواء ماهر بس من مهارته إن قرأ بسرعة ولم يخطئ. طيب واللي بعده اللي هدى شوية برضو زيادة حسنة، واللي بتاع التحقيق مرتبة التحقيق برضو مرتبة من المراتب، فكلها تسمى ترتيلا. وجماعة حطوا الترتيل خلوهم أربع مراتب، لما نعد ترتيب يعني من السرعة إلى البطء نقول الحذر ثم التدوير ثم الترتيل ثم التحقيق، ولما يكون عد تنازلي نجيب الأعلى التحقيق ثم الترتيل ثم التدوير ثم الحذر السريع. واخدين بالنا؟ بس ما نعديش الأصول، خدت بالك؟ لما تيجي تسمع قراءة الحذر يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذه قراءة سريعة ولكن الضمة ضمة والمادة مادة والحركات هي نفس النظام. طب ههد شوية، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، اخدت زمن أكثر شوية. طب حرقت البأزي الترتيل اللي بتسمعوه، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، تلاقي الحروف واخدة حقها أكثر وفي هدوء، لمرحلة الترتيل اللي احنا نسمعه من الشيخ الحصري والشيوخ المحققين رحمه الله. طب التحقيق بقى، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام أحلت لكم بهيمة الأنعام
غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
لقراء التحقيق الحروف فيها تاخد حقها ومستحقها وتجعلك متأني وتقول ده الحرف ده مقلق ده الحرف ده مفخم هذا الحرف مرقق. قراءة التحقيق دي يعني قمة الايه الاداء. لو اسرعت سنة برضه هو يعتبر تحقيق ولكنه ينزل خطوة اللي هو الترتيل اللي قرأناه قبل ذلك. خدوا بالك يبقى احنا دلوقتي نستبعد في اثناء التعليم مرتبة ايه الحذر اللي هي السريع اللي سميت حذرا لانها تشبه انحدار الصخرة من الجبل. من الذي يقرأ بالحذر؟ الماهر. لما نبقى مهرة بالقرآن بقى نقدر نقرأ بالحذر. خد بالك يبقى دي اسمها بقى مراتب القرآن. يبقى احنا في فروع احنا درسناها من التجويد برضو مهمة جدا مراتب القراءة مراتب التفخيم. التفخيم على خمس مراتب. حرف التفخيم المفتوح مش اي حرف مفتوح لا حرف التفخيم المفتوح وبعده ألف لدرجة أولى مثل الظالمون ها القاعدون ولا الضاء ما هي دي ضاد مفتوحة وبعدها ألف هي ولا الضالين دي يعني درجة أولى. في ناس تسمع يقول ولا الضاء دال ولا الضاء هو هي دال وبيتخنها لي شوية ويقول لك خد لك ضاد يا بقى انت عاوز ايه بقى احسن من كده وفكر ان احنا بنبيع بطاطا ضاد انت مطيقها من مخرج الدال تقول ولا الضاء من مخرج انما الضاد لها مخرج تاني خالص له موضوع سنتحدث عنه فيما بعد ان شاء الله. واللغة العربية تسمى لغة الضاد والذي ينطق الضاد نطقا حسنا يعني معناها ينتظر ان يكون من اهل اللغة العربية. وفي الجزيرة العربية بعض القبائل وبعض الناس يخلطون الضاد بالضاء. يعني طالبة تقول لي يا أستاذ ليس عندنا ضاد وضاء هما حرف واحد. فقلت لها أنت تقولين الضاد والضاء فكيف يكونان حرفا واحدا؟ وماذا إذا قرأت وما هو على الغيب بظنين من الظن قراءة وما هو على الغيب بظنين من الظن هذه قراءة. فإذا قلنا أنه حرف واحد يبقى هذه القراءة تساوي هذه القراءة كيف يكون لنا حرف واحد بظنين من الظن بظنين من الظن هذه قراءة السوسي بالضاء وقراءة معظم القراء بإيه باقي القراء بالضاد بالتمييز بين الحروف. مثلا ذكرنا أخونا الفاضل أخ خالد الكيلاني بيقول كيف إذا قرأنا وجوه يومئذ ناظرة وانتوا قلتوا ضدضوا شو واحد وقلت ناظرة طب وإلى ربها إيه ناظرة وناظرة إزاي انتوا تقولوا حرف واحد حرف واحد إزاي. هي بعض اللهجات في بعض القبائل العربية تنطق الضاد ضاء لكن كلامهم يتكلموا زي ما هم عاوزين لكن لما نيجي نقرا القران ما يخضعش بقى لايه. القران قرئ باللهجات الفصيحه للقبائل وهي دي القراءات السبع والعشر اللي احنا بندرسها كفايه قوي ما قرئ به القران نقراه لكن لا تقراه كل قبيله من اي مكان كما كلغتها لا. اذا اعتمدت لغتها وقرات القران بقراءة توافق قراءة أحد الشيوخ الذين نقلنا عنهم القراءات فلا لم ينقل أن الضاد في المصحف نطقت ضاء أبدا. إنما المشكلة إن بينطقوا الضاد ضاد مصرية برضو عندهم خطأ
ما احنا قلنا الامام بيقول ولا الضال يخلطها بالطاء، ادي غلطه. والناحيه الثانيه يقول ولا الضال، يجيبها دال ويفخمها ولا الضال، يقول لي بفخمها لا ما ينفعش، ده الضاد لها مخرج. ولو ولو شوف طريه ازاي، ولو ضاء ولو ضاء، هي دي ضاء مش ضاء، لان ما اخرجش لسان هنا مش لثويه. ولو ضاء بعض الناس يفكروا لما انطق ولو ضاء انما انطقها ضاء من اصحاب المذهب اياه، لا لا ابدا. ولو ضاء ولو ضاء، لما اجي اقول بضانين اقول بضانين للسوسي، لما اجي اقول بضانين ضاد تيجي ضاد، ولو ضالين ما فيهاش ضاء، ما فيهاش صفه لثويه. خدوا بالكم يعني يا اخوانا القران عاوز جهاد، وقلت لكم لما كنا بنبذل مجهود ونحس بالثقل والتعب وان الواحد مش قادر يشد رجليه ورايح للشيخ، فكنت اقول اتذكر الحديث من اوتي القران. خد بالك يعني انت لما تؤتى القران تبقى خدت الايه كانما حيدت لك الدنيا بحذافيرها. من اوتي القران ثم ظن ان غيره قد اوتي افضل مما اوتي، اذا قلت فلان احسن مني ده عنده اموال وعنده عربيه وعنده عماره وعنده كذا، واستقليت ما اعطاك، استقللت ما اعطاك الله من القران، تبقى انت حقرت ما عظم الله وعظمت ما حقر الله. نعم نعوذ بالله من ذلك عياذا كبيرا. خدوا بالكم الفاتحه انا اعدت فيها الحلقه الثانيه لتفصيل الله اكبر الله اكبر الله نور السماوات والارض الحمد لله رب العالمين، اعدت فيها التفصيل لان الفاتحه يعني الشافيه الكافيه ام الكتاب، وهي يعني تحتل من المؤمن، يعني هي الرقيه الشرعيه العظيمه تحتل من المؤمن يعني جانبا كبيرا بل مركزا كبيرا في حياته كلها. هذه الفاتحه التي تفتتح بها الصلوات و يعني يرقى بها المريض، ويعني هي في كل ركعة تبدأها بالفاتحة، وهي أساس صحة الصلاة، لا ليس كثيرا عليها أن تأخذ يعني هاتين الحصتين، ولو أمكن إعطاؤها أكثر من ذلك لفعلنا، ولكن في كل مرة نحن لا نعطي كل شيء عن القاعدة. لماذا؟ لأنه يكون هناك تجدد عطاءات بمناسبات مختلفة كثيرة نقول فيها إنه في سورة الفاتحة هذه الكلمة إذا انتقلت تنتقل بمعنى كذا، وإذا تغيرت تتغير بمعنى كذا. يعني إذا الأيام القادمة إن شاء الله تعالى تحمل لنا، لعلها تحمل لنا بإذن الله تعالى زادا علميا عظيما، وليست هذه الجلسة بأقل من جلسات قناة الرحمة التي شرحنا عليها أصول الشاطبية في القراءات السبع كلها، وسجلنا عليها تقريبا أكثر من 60 حلقة. ليس تدريس القراءات السبع أو العشر بأولى من تدريس القراءة، قراءة حفص، لأننا عندما ننشئ المبتدئين ونضع أقدامهم على الطريق الصحيح بعد ذلك فليقرأوا ما يقرؤون سبعا أو عشرا، لقد علمناهم كيف يقودون السيارة، فالذي يقود السيارة الملاكي يمكن أن يقود شاحنة كبيرة بعد ذلك، ولكن لعلها أن تكون شاحنة خير لا تكون شاحنة حوادث ولا مشاكل. يعني يستطيع بعد ذلك بنفس القواعد وبنفس الشروط أن يقود أكبر سيارة وأن يدخل في العلم مدخلا عظيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالمين، وأن يأجر ويثيب كل من كان سببا في هذا الخير للإسلام والمسلمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وأقلنا من عثراتنا ولا تخزنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وحلنا بحلية القرآن وزيننا بزينة القرآن واخلع علينا خلعة القرآن يا ربنا يا حنان يا منان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.